أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله تعالى جميعا. توقفنا وانتهينا في الدرس السابق عند المسألة 25. والمصنف يقول في هذه المسألة أنه إذا غلى العصير العنبي بنفسه، يعني بسبب حرارة الجو هذا العصير العنبي غلى وفار، أو بسبب وضعه على النار، يعني هذا العصير العنبي بسبب وضعه على النار المتقدة المشتعلة غلى وفار. فهنا إذا غلى العصير العنبي وفار لا يجوز شربه، إلا إذا ذهب ثلثاه بالغليان والفوران. الآن أضرب مثال حتى تتضح الصورة أكثر. مثلا إذا كان عندي 750 غرام من العصير العنبي، وهذا المقدار وضعته في قدر، وهذا القدر وضعته على النار، وهذا العصير العنبي الموجود في هذا القدر الذي مقداره 750 غرام غلى وفار بسبب حرارة النار. فهنا إذا ذهب ثلثا العصير الموجود في القدر، اللذان هما 500 غرام، وبقي ثلث واحد وهو 250 غرام، فهذا العصير العنبي يجوز شربه ولا إشكال في ذلك، وأما إذا لم يذهب ثلثا العصير الموجود في القدر، اللذان هما 500 غرام وذهب ثلث واحد فقط، وبقي 500 غرام، هذا العصير العنبي غلى وفار بسبب حرارة النار وذهب ثلث واحد منه فقط الذي هو 250 غرام وبقي ثلثان، فهنا لا يجوز شرب هذا العصير الموجود في هذا القدر، لا يجوز شربه حتى يعاد مرة أخرى على النار ويذهب الثلث الثاني ويبقى ثلث واحد. فالعصير العنبي إذا غلى وفار فإنه لا يجوز شربه حتى يذهب ثلثاه، اللذان هما 500 غرام في هذا المثال الذي ضربناه. فإذا ذهب 500 غرام من هذا العصير الموجود في القدر بسبب الغليان والفوران فإن هذا العصير يجوز شربه. أما إذا لم يذهب ثلثاه وذهب مقدار أقل من ذلك، كما إذا ذهب ثلث واحد فقط وبقي ثلثان، فهنا لا يجوز شرب هذا العصير الذي لم يذهب ثلثاه. فهذا العصير العنبي إذا غلى وفار ولم يذهب ثلثاه فإنه لا يجوز شربه. لا يجوز شربه ليس لأنه نجس. هذا الأمر مهم، لا يجوز شربه ليس لأنه نجس، وإنما لا يجوز شربه لأمر آخر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لا يجوز شربه ليس لأنه نجس، وإنما لا يجوز شربه لأمر آخر. واضح إن شاء الله؟
فلذلك يقول المصنف في المسألة 25: العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه، يعني بسبب حرارة الجو أو بالنار أو بسبب وضعه على النار أو بغير ذلك، ولكنه يحرم شربه كما قلنا، يحرم شربه لا لأنه نجس، وإنما يحرم شربه لأمر آخر، ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها. وأما عصير التمر أو الزبيب، يعني عصير الزبيب، وأما عصير التمر أو الزبيب فلا ينجس ولا يحرم بالغليان. فهذا العصير، عصير التمر أو عصير الزبيب، إذا غلا ونار، إذا غلا وفار، إذا غلا وفار، هذا عصير التمر أو عصير الزبيب، إذا غلا وفار فإنه يجوز شربه حتى لو لم يذهب ثلثاه. أعيد، هذا العصير، عصير التمر أو عصير الزبيب، إذا غلا وفار فإنه يجوز شربه حتى لو لم يذهب ثلثاه، فحكمه يختلف عن حكم العصير العنبي. يقول: وأما عصير التمر أو الزبيب فلا ينجس ولا يحرم بالغليان، ولا بأس، يعني لا ضرر ولا إشكال بوضعهما، يعني عصير التمر وعصير الزبيب، في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها. فكما قلنا، عصير التمر وعصير الزبيب حكمه يختلف عن حكم عصير العنب، العصير العنبي. فالعصير العنبي إذا غلا وفار فإنه لا يجوز شربه حتى يذهب ثلثاه، وأما عصير التمر وعصير الزبيب فإنه يجوز شربه حتى لو لم يذهب ثلثاه. المسألة 26: والمصنف يقول في هذه المسألة أنه لا بد من معاملة الفقاع معاملة النجس على الأحوط لزوما، لا بد من معاملة الفقاع معاملة النجس على الأحوط لزوما، فيكون حاله كحال البول من ناحية النجاسة. والفقاع هو شراب يصنع من الشعير، هذا الشعير ينقع بالماء ويخمر، وعلامة اكتماله ونضوجه هو أن يظهر فقاعات على سطح الماء الذي نقع به. هذا الشعير ينقع بالماء ويخمر، وعلامة اكتماله ونضوجه هو أن يظهر فقاعات على سطح الماء الذي نقع به، هذا الشعير. ولذلك سمي هذا الشراب الذي يصنع بهذه الكيفية بالفقاع، بالفقاع. وكما قلنا، المصنف يقول أنه لا بد من معاملة الفقاع معاملة النجس على الأحوط لزوما، فيكون حاله كحال البول من ناحية النجاسة. لذلك يقول المصنف في المسألة 26: الفقاع وهو قسم من الشراب يتخذ، يعني يصنع من الشعير غالبا، ولا يظهر إسكاره، يحرم شربه بلا إشكال، والأحوط لزوما أن يعامل معاملة النجس. هذا هو حكم الفقاع من ناحية النجاسة والطهارة. الأمر 10 والأخير الذي يعد من النجاسات، وهو عرق الإبل الجلال. فالإبل يعني الجمال، الجمال التي تتغذى على غائط الإنسان، ويكون غذاؤها الوحيد غائط الإنسان، ويشتد لحمها وعظمها، منه تسمى إبلا جلالة. أعيد، الجمال التي تتغذى على غائط الإنسان ويكون غذاؤها الوحيد ويشتد لحمها وعظمها، منه تسمى إبلا جلالة. وهذه الإبل الجلالة يحرم أكلها، وكذلك يحرم شرب لبنها، وأيضا العرق الناتج منها أيضا يعد نجسا. العرق الناتج منها أيضا يعد نجسا، بل كل الحيوانات الجلالة الأخرى، كل الحيوانات الجلالة الأخرى كالبقر وغيره يعد العرق الناتج عنه نجسا، وحاله كحال البول من ناحية النجاسة. على الأحوط وجوبا، الأحوط وجوبا أن كل الحيوانات الجلالة الأخرى كالبقر وغيره يعد العرق الناتج عنها نجسا، وحاله كحال البول من ناحية النجاسة. لذلك يقول المصنف: عرق الإبل الجلال، أو عرق الإبل الجلالة، يعني من النجاسات عرق الإبل الجلالة، وكذلك غيرها من الحيوان الجلال، يعني وكذلك غير الإبل من الحيوان الجلال، على الأحوط وجوبا. المسألة 27، والمصنف يقول في هذه المسألة أنه إذا لاقى شيء طاهر شيء آخر نجس، إذا لاقى شيء طاهر شيء آخر نجس، فهذا الشيء الطاهر يصبح نجسا، يصبح متنجسا. إذا لاقى شيء طاهر شيء آخر نجس، فهذا الشيء الطاهر يصبح متنجسا، متنجسا أول، متنجسا أول. وأيضا هذا الشيء المتنجس الأول بسبب ملاقاة الشيء النجس، هذا الشيء المتنجس الأول إذا لاقى شيئا طاهرا فهذا الشيء الطاهر يصبح متنجسا أيضا، هذا الشيء المتنجس الأول إذا لاقى شيئا طاهرا فهذا الشيء الطاهر يصبح متنجسا أيضا، متنجسا ثاني، متنجسا ثاني. وكذلك هذا الشيء المتنجس الثاني بسبب ملاقاة المتنجس الأول، هذا الشيء المتنجس الثاني إذا لاقى شيئا طاهرا فإن هذا الشيء الطاهر يصبح متنجسا أيضا، هذا الشيء المتنجس الثاني إذا لاقى شيئا طاهرا فإن هذا الشيء الطاهر يصبح متنجسا أيضا، متنجس ثالث. الآن أضرب مثال حتى تتضح الصورة أكثر، يعني مثلا إذا لاقت يدي اليمنى الطاهرة، إذا لاقت يدي اليمنى الطاهرة البول النجس، فهذه يدي اليمنى الطاهرة تصبح متنجسة، تصبح متنجسة، متنجس أول. وأيضا هذه يدي اليمنى المتنجسة، وأيضا هذه يدي اليمنى المتنجسة بسبب ملاقاة البول، إذا لاقت يدي اليسرى الطاهرة مع الرطوبة، هذه يدي اليمنى المتنجسة، إذا لاقت يدي اليمنى، عفوا، هذه يدي اليمنى المتنجسة، إذا لاقت يدي اليسرى الطاهرة مع الرطوبة، أي مع وجود بلل فيها، مع وجود بلل فيها، فإن يدي اليسرى الطاهرة تصبح متنجسة أيضا، يدي اليسرى الطاهرة تصبح متنجسة أيضا، متنجس ثاني. متنجس ثاني. وأيضا هذه يدي اليسرى المتنجسة بسبب ملاقات يدي اليمنى المتنجسة مع الرطوبة. هذه يدي اليسرى المتنجسة إذا لاقت شيئا آخر طاهر مع الرطوبة. هذه يدي اليسرى المتنجسة إذا لاقت شيئا آخر طاهر مع الرطوبة كالثوب مثلا. فهذه يدي اليسرى المتنجسة إذا لاقت الثوب الطاهر مع الرطوبة، أي مع وجود بلل فيه أو فيها، أي مع وجود بلل فيه أو فيها، فإن هذا الثوب الطاهر يصبح متنجسا أيضا. هذا الثوب الطاهر يصبح متنجسا أيضا. متنجس ثالث. لكن هنا أمر مهم جدا، هنا أمر مهم جدا، وهو أنه هذا الشيء المتنجس الثالث الذي هو الثوب في المثال، هذا الثوب المتنجس لا يمكنه نقل النجاسة إلى شيء رابع طاهر. هذا الثوب المتنجس الثالث لا يمكنه نقل النجاسة إلى شيء رابع طاهر، فالنجاسة إلى الأمر الثالث وتقف، النجاسة إلى الأمر الثالث وتقف، لا تنتقل بعد ذلك، النجاسة إلى الأمر الثالث وتقف ولا تنتقل بعد ذلك إلى الأمر الرابع. فلو جاء أخي ومس بيده اليمنى هذا الثوب، مس بيده اليمنى الطاهرة هذا الثوب المتنجس، فإن يده لا تتنجس، يده لا تتنجس، حتى لو مس هذا الثوب المتنجس مع الرطوبة، حتى لو مس هذا الثوب المتنجس مع الرطوبة، أي مع وجود البلل فيه أو فيها، فيه يعني في الثوب أو فيها يعني في يده، فإن يده اليمنى الطاهرة لا تتنجس. لماذا نقول؟ لأن النجاسة لا تنتقل إلى الأمر الرابع، بل تقف عند الأمر الثالث ولا تسري منه إلى غيره من الأشياء، لا تسري منه إلى غيره من الأشياء. واضح إن شاء الله؟ الآن نقرأ عبارة المصنف، نقرأ عبارة المصنف في المسألة 27. يقول: ينجس يعني يتنجس، الأفضل أن يقال يتنجس، يتنجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهما، يعني مع وجود البلل في أحدهما، وكذلك الملاقي للمتنجس بملاقات النجس، بل وكذا الملاقي للمتنجس بملاقات المتنجس. مثلا إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس، فإذا لاقتها اليد اليسرى، يعني إذا لاقت اليد اليسرى الطاهرة اليد اليمنى المتنجسة مع الرطوبة يحكم بنجاستها أيضا. وكذا يعني نفس الحكم، إذا لاقت اليد اليسرى مع الرطوبة يعني مع وجود البلل شيئا آخر كالثوب فإنه يحكم بنجاسته، يحكم بنجاسة هذا الثوب الذي لاقته اليد اليسرى المتنجسة مع الرطوبة، أي مع وجود البلل فيه أو فيها. مبحث ما تثبت به الطهارة أو النجاسة يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أحسن الله إليكم جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في أمان الله ورعايته. مع السلامة.